عليه وصحبه ومن والاه. سيلقي الأخ عبد الحافظ أبو عبد الرحمن حفظه الله قصيدة أنشأها بمناسبة قدوم الشيخ حفظه الله وبارك فيه، فنستبيحكم عذرا شيخنا قبل البدء. تفضل الأخ عبد الحافظ حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، وفي رواية: ويعرف حق كبيرنا. كما روى الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم والحامل للقرآن غير الغالي فيه، وإكرام ذي السلطان المقسط. فمن واجبنا ومما أمرنا به ربنا جل وعلا تجاه علمائنا طاعتهم ومحبتهم والدعاء لهم وحسن الثناء عليهم واتباعهم في غير معصية الله تبارك وتعالى. فهذا واجب علينا أوجبه الله سبحانه وتعالى، وإننا لفرحون ومسرورون بقدوم شيخنا حفظه الله تعالى ونفع به الإسلام والمسلمين، وإنها لمشاركة في هذه اللحظة المباركة. أحببنا أن نشارك إخواننا فيما نكنه من الحب لشيخنا، وإن اللسان ليعجز عن وصف هذا الحب الذي تكنه الضمائر. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته. وهذه قصيدة حفظكم الله تعالى تبين ما عليه شيخنا حفظه الله تعالى من السير الصحيح على المنهج السلفي القويم الذي سار عليه علماؤنا كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والألباني وشيخنا مقبل رحمة الله على الجميع. وإنا لنعلم أن شيخنا حفظه الله لا يحب المدح، وذلكم عباد الله لأن العلماء هم ورثة الأنبياء وهم أكثر الناس تواضعا لله جل وعلا. فأقول في هذه القصيدة التي هي بعنوان النجم المتلالئ: نجم تلألأ نجم تلألأ في سماء سعادي، قد جاء من حرم، قد جاء من حرم لأجل لقائي بأحبة في الله يرجون الهدى من ربهم ذي الفضل والآلاء. وإذا سألت العبد من هو نجمكم، قلت العبيد الجابري إزائي، قد جاء من أرض الحجاز إليكم للعلم والتعليم والإفتاء، قد جاء ينثر من علوم شريعة في بضع أيام بغير مرائي. دار الحديث تبشبشت، دار الحديث تبشبشت لضيوفها، الله يحرسها من الأعداء ويزيدها فضلا ويعلي أهلها، فهو الذي يعطي من النعماء. هذه جموع، هذه جموع قد أتت يا شيخنا من كل فج نحو ذي العلياء، كرما وإجلالا لمجلس شيخنا، أنعم وأكرم يا أبا الكرماء. الله يرعاكم ويعلي قدركم ويصون قولكم من الأخطاء. يا رب فاحفظ شيخنا، يا رب فاحفظ شيخنا من كل ما يؤذيه أو يأتي من الأعداء. يا شيخ ما للحاقدين وشأنهم يسعون للتكدير والبلواء، يا شيخ سر إن الطريق أمامكم لا ترعوي لنهيقهم وعوائي. يا شيخ قد جئنا بقلب حاضر، يا شيخ قد جئنا بقلب حاضر والأذن مرهفة إلى الإصغاء لدروسكم وعلومكم، لدروسكم وعلومكم ونصائح ننجو بها من فتنة عمياء. وإذا رأيت الشيخ في كرسيه قلت ابن باز في ذو العلياء، أو ذا العثيمين الذي أضحت له تلك العلوم بسيطة بجلاء، وكذا الذي بالشام يذكر دائما علم إمام عد في النجباء. وبأرض دماج، وبأرض دماج بها شيخ الهدى، أعني ابن هادي من علا بسمائي، هم كالنجوم تلألأت أنوارهم، هم كالنجوم تلألأت أنوارهم، أنعم بهم يا قوم من علمائي، من كان مقتديا بهم بفعالهم فهو الذي ينجو من البلواء. بمشيئة المولى العظيم ومنه فهو الذي ينجي من اللأواء، سبحان من أعطى وأجزل في العطاء، أنعم بما أعطى من النعماء. أما دروس الشيخ، أما دروس الشيخ فهي لذيذة كالشهد يبطر أو زلال الماء، إن شئت فاسألني فخذها غانما كتبا تدرس في صباح مساء، كطهارة يجلو بها القلب الذي قد صار مملوءا بكل بلاء. فطهارة القلب الأساس بديننا حقا، وبعد طهارة الأعضاء، وكذاك تحفا في المساء لشيخنا لصفات خالقنا كذا الأسماء. والليل، والليل نغدو للنكاح، والليل نغدو للنكاح تعلما طبقا بما في السنة الغراء. ومجالس تتلو فأخرى مثلها قد زينت بأدلة عصماء، هذه العلوم لمن أراد هداية للحق أو يسمو إلى العلياء. يا شيخ عذرا ثم عذرا إننا لم نوفي ما لكم من النعماء، واليوم قد حان الرحيل لشيخنا، واليوم قد حان الرحيل لنجمنا بعد التحلق في سما العلياء، بعد التحلق في سما الفضلاء. يا شيخ قد أفلت نجوم قبلكم، لكن نجمكم سما بقباء. إنا نحبكم ونرجو ودكم، والود يا شيخي لدى الكرماء، بسماحة منكم فأنتم أهلها، أهل الوفاء والدين والإفتاء. العين تبكي والأحبة دونكم، إن العشاء قد حل في الأحشاء. العين تبكي والأحبة دونكم، إن العشاء قد حل في الأحشاء. الله يجمعنا. العين تبكي من فراق حبيبها، والقلب يحزن من فراق إخائي. أعبيد تمضي والأحبة دونكم، إن العسى قد حل في الأحشاء. الله يجمعنا بدار نعيمه في جنة الفردوس خير لقاء. يا رب فاغفر للمسيء ذنوبه، أنت الذي تدعى لكل رجاء. واغفر لنا الزلات يوم معادنا، واستر لنا العورات عند لقاء. ولحسن وجهك ناظرين إلى هنا، ولحسن وجهك ناظرين إلى هنا. أعظم بها من نعمة حسناء، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم وشكر الله لكم. وأكرر ما قلته قبل أني دون ما يقال في، ولولا تطيب الخواطر ما جعلت هذه القصائد تنشد، لكن تذكرت فإذا نبينا صلى الله عليه وسلم ينشد بين يديه القصائد. والآن وعلى بركة الله نستقبل أسئلة الحضور من طلاب العلم وطالباته، وكذلك ما يريد إلينا عبر الشبكة من المسلمين والمسلمات. وبسم الله وعلى بركة الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حفظكم الله شيخنا وبارك في علمكم وعمركم.
آمين.
فهذه الأسئلة تواردت من كل حدب وصوب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم ويسدد قولكم.
آمين.
ويوفقكم لكل خير. آمين. هذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، ما حكم من يقول إن أول من دخلت عليه شبهة الإرجاء هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وضرب في ذلك مثال بعمر رضي الله عنه عندما قال لأبي بكر: أتقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟
بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المقولة الرد عليها وبيان بطلانها من أوجه. الوجه الأول أن عمر رضي الله عنه استدل بحديث صحيح أو بأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم دمه وماله وحسابه على الله، وأحاديث كثيرة في هذا الباب. والمرء إذا كان عنده دليل لما استدل لما ارتأى، وإن كان مخالفا للآخرين فإنه لا لوم عليه ولا تثريب عليه ما دام أنه عنده الدليل لما ارتآه وذهب إليه. ثانيا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعن عمر وعن سائر أصحاب نبينا أجمعين لم يثرب على عمر في قوله وما استدل به عليه، وإنما ذكر ما يقوي ما تقوى به عزيمته ويستند عليه رأيه بقوله: والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثالثا، قال عمر رضي الله عنه، ما معنى أنه لما رأى أن صدر أبي بكر رضي الله عنه شرح لقتال هؤلاء مانع الزكاة علم أنه الحق. إذن تلخص لدينا أن عمر رضي الله عنه قال قولا يستند إلى دليل، هذا أولا. وثانيا، لم ينازع خليفة رسول الله، بل عرف أن ما ذهب إليه من قتال مانع الزكاة هو الحق، وباتفاق المنصفين والعقلاء أن من أخطأ ثم رجع إلى الحق لا تثريب عليه ولا لوم عليه ولا غضب عليه. وثالثا، هذا القول، هذه المقولة سب لرجل هو ثاني الخيرين وثاني الفضلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المسلمين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو كان لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني ولا نصفه.
فإذا تقرر هذا فاعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن هذه المقولة لا تصدر إلا من مريض، ومرضه إما مرض جهل وإما مرض هوى. فنسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه مقولة أخرى يقول: ما حكم هذه المقولة؟ ليس هناك دولة إسلامية على وجه الأرض.
هذه المقولة فيها التكفير الجزاف وتكفير حكام المسلمين، وأهل السنة مما يدينون الله به البعد عن تكفير المعين أو تبديعه أو تفسيقه حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. هذا ما عليه أهل السنة قديما وحديثا، ولكن أهل الأهواء وقعدية الخوارج الذين يحرضون الناس بالخروج على حكام المسلمين تصدر منهم هذه العبارات، وأهل السنة ولله الحمد لها بالمرصاد ولا يرضونها، ولهذا فإنها لا تصدر من عوام أهل السنة فضلا عن المنتسبين إلى العلم. وهذه العبارة فيها نفس سيد قطب، سيد ابن قطب المصري: فإن من خبر معالم في كتابه معالم في الطريق وغيره ظهر له جليا أن الرجل حامل لواء التكفير في هذا العصر. نعم،
هذا سائل يقول حفظكم الله: كيف يرد على من خالف مذهب السلف في الصفات وجزاكم الله خيرا؟
بارك الله في السائل، فقد ذكرني هذه المسألة وكنت أريد أن أختم بها درس التحف لكني نسيت. أقول: من خالف مذهب السلف في أسماء ربنا وصفاته يرد عليه بثلاثة أوجه، وهذه استصحبها معكم يا طلاب العلم وطالباته ويا أيها المسلمون والمسلمات. الوجه الأول يقال له: قولك يخالف ظاهر النص. والوجه الثاني يقال له: قولك خلاف ما أجمع عليه السلف. والوجه الثالث يقال له: قولك ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل الدليل على خلافه. وهاكم مثالين. قلت هاكم مثالين لتعلموا أنه في بعض الأحيان يستدعي الأمر وجها رابعا، وفي بعضها خامسا، وفي بعضها سادسا، والمقام هو الذي يحتم علينا ذلك. فالمثال الأول الاستواء، فمن فسر الاستواء بالاستيلاء يقال له: قولك خلاف ظاهر النص. ثانيا خلاف الدليل من الكتاب والسنة والإجماع. ثالثا ليس عليه دليل لا من كتاب ولا سنة، بل الدليل على خلافه. ورابعا يلزم من قول من تفسيرك هذا أن العرش لم يكن للرحمن من قبل، وإنما كان لأحد قبله، فهو تعالى الله فهو سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، اغتصبه من صاحبه الذي كان قبله. وهذا يلزم كذلك، ويلزم من هذا لازم آخر، أن الله قبله شيء، أن الله قبله شيء أو له منازع. المثال الثاني في اليدين، المثال الثاني في النزول، خليها في النزول. فحينما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يكون في الثلث الأخير من الليل، الحديث، فمن فسره بنزول ملائكته، بنزول ملائكته، نقول الثلاثة الأوجه، عرفتموها ما هي؟ مثلا ما يذكرها خلاف ماذا؟ خلاف النص، هذا أول. وثانيا خلاف ماذا؟ إجماع السلف. وثالثا خلاف الدليل من كتاب السنة. ورابعا ما هو؟ أنه يستحيل على الملك أن يقول يا عبادي. هل يقول ملك يا عبادي؟ حاشاهم عليهم الصلاة والسلام أن يقول يا عبادي من يدعوني، نعم، من يدعو، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. هل يقول ذلك ملك من الملائكة؟ كلا، حاشاهم عليهم الصلاة والسلام. هذا وجه ماذا؟ رابع، نعم. وهكذا تابع.
حفظكم الله ونفع بكم. هذا سائل يقول هناك شخص متصدر للتعليم ويدعي العلم ويغرر بالناس ويقول لماذا تعيبون على سيد قطب هذه المقالات، وعند الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ما هو أقوى من مقالات سيد قطب في التكفير.
وهذا القول يرده أمران. الأمر الأول أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إمام مجدد، شهد له أهل السنة في جميع أقطار الأرض المعاصر له وبعده كذلك، ومن من شهد له الإمام الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحم الله الجميع، فهو صاحب سنة، مجدد سنة. وسيد قطب جاهل، أقولها بلا غضابة والله وبالله وتالله أن عجائزنا المتدينات خير منه، فهن يتحاشين عن كلمة كبر، وهذا يقرر التكفير ويقرر التعطيل ويقرر وحدة الوجود ويقرر الجبر ويقرر سب بعض الصحابة ويتطاول على آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام. ومن عباراته الكفرية، خذوا هذه العبارة، ولا بد للإسلام أن يحكم لأنه العقيدة الإيجابية الإنشائية الوحيدة التي تصوغ من الشيوعية والنصرانية معا مزيجا متكاملا يتضمن أهدافهما جميعا ويزيد عليهما التناسق والتوازن والاعتدال. بالله عليكم يا طلاب العلم وطالباته ويا أيها المسلمون والمسلمات، كيف تفسر هذه العبارة؟ يعني تفسر بتفسيرين كليهما كفر. من فسرها بأن الشيوعية والنصرانية أصل كفر، ومن فسرها بأن الإسلام هو الأصل والشيوعية والنصرانية فرع منه كذلك كفر. فإلى أين يفر المفسر؟ وأئمة الإسلام بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأئمة التابعين فمن بعدهم إلى اليوم ولله الحمد لا توجد في عباراتهم مثل هذه العبارة أبدا. هذه كلمة كفر. ثانيا، كيف؟ أنا لا ما انتهيت يعني من الجواب. ثانيا ابن قطب عنده تكفير بالعموم، كفر الأمة كلها، وليس عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تكفير بالعموم أبدا. ثالثا، إذا كان أراد معين فإن أئمة الهدى لا يكفرون المعين حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. وبهذا يستبين لكم أن القائل قطبي شاء أم أبى، وأنه إما جاهل بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأئمة معه وقبله وبعده، وإما عدو للسنة. نعم، وإن كان نشأ بين أهلها.
أحسن الله إليكم. سؤال من الأخوات طالبات في المسجد معنا، تقول: يا شيخ حفظك الله ورعاك، إن زوجها إذا أذن المؤذن للصلاة وهو نائم سواء كان ظهر أو عصر أو أي صلاة، تقول له: قم يا فلان، فيقول لها أنه لن يصلي، وما شأنك أنت، وخاصة صلاة الفجر، فهل من نصيحة؟
لا يصلي؟
يقول: نعم. يقول لها: ما سأصلي.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أولا، أرجو أن تبلغ هذه الكلمة زوجها فنقول له: اتق الله، لقد قلت كلمة الكفر، فتب إلى الله سبحانه وتعالى وأد الصلوات في وقتها. وإذا غلبك النوم أحيانا وثقلت، والله يعلم أنك تجاهد نفسك ولكنك لم تستطع، فرحمة الله واسعة. وثانيا، بلغيه هذا يا بنتي وناصحي، فإن أبى فالحقي بأهلك ولا تعودي إليه حتى يعطيك عهدا وميثاقا في محضر من أهلك وأهله بأن لا يقول يتكلم بمثل هذه الكلمة، وأن يحافظ على الصلاة جماعة.
أحسن الله إليكم، هذه مقولة أخرى للشيخ الألباني، يقول صاحبها إنه أخطأ في مسألة الإيمان، وقال بقول غلاة المرجئة، ويقول أيضا إنه لا يصلح أن يكون مرجعا في علم التفسير والأصول والفقه، فما هو التعليق على هذا الكلام حفظكم الله؟
عندنا تعليقا على هذه المقولة من وجهين أو ثلاثة. الوجه الأول أن الألباني رحمه الله إمام علم بشهادة أقرانه وغيرهم، ومن كان هذه حالة فلا يلتفت إلى الشامتين به، وما أظنهم إلا صنفين من الناس: صنف هم القطبية الذين أخذوا على أنفسهم عداء أهل السنة والتفريق بينهم وبذر البغضاء بين عامة أهل السنة وبين علمائهم، وصنف آخر منهم جهال مساكين وثقوا بمن يحبك هذه العبارات فانطلت عليه. الوجه الثاني أن أهل السنة يردون المخالفة ولا يقبلونها، فقد ردوا مخالفات حدثت من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخطاء ما قبلوها، ثم إن كان هذا المخالف من أهل السنة المشهود لهم بالسابقة في الفضل وجلالة القدر والإمامة في الدين والذب عن السنة وأهلها، فإنهم مع ردهم مخالفته يحفظون كرامته ويصونون عرضه ولا يتابعونه على زلته، لأنه من أصول ديننا أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني من الأفراد أو الجماعات، لكن الأمة كلها معصومة لقوله صلى الله عليه وسلم: لن تجتمع أمتي على ضلال. هذا صح من غير وجه بمجموع طرق صحيح. وأما إن كان المخالف من أهل البدع والأهواء والضلال فإنه لا كرامة له عندهم، لكن قد يدارون إذا غلب أهل الأهواء واستحكموا في عامة الناس وتربعوا من الجاه والمنصب والشوكة، يدارون مداراة. نعم،
أحسن الله إليكم. هناك جمعيات تتبع جماعات التنصير، وهذه الجمعيات تقوم بخدمات إنسانية كما يقولون للمسلمين في بلادهم، وينخدع بهم كثير من المسلمين فيغترون بهذه الجمعيات وبما تفعل، فهل لكم من توجيه ونصيحة لعموم المسلمين في شأن هذه الجمعيات؟
لا غرابة أن تدخل جماعة تنصيرية بين المسلمين لقصد دعوتهم من التنصير في قالب نفعهم وسد حاجاتهم بمعونات مجردة، أو تقديم قروض لتقديم قروض طويلة الأجل أو إنشاء مشاريع. الإسهام في إنشاء مشاريع بالتقسيط أو غير ذلك. ولكني أوجه هذه الدعوات أولا من هنا من جامع التقوى من دار الحديث بالشحر من حي المنصورة حرسها الله وحرس اليمن وجمع حكامه ومحكوميه على الإسلام والسنة والبر والتقوى، أدعو أهل الفضل والبذل والإحسان إلى أن ينبروهم للقيام بما تقوم به هذه الجماعات، وأن ينظر الموسر وييسر على المعسر، وأن يسهموا في إنشاء المشاريع حتى ينسد الطريق على هذه الجمعيات، لأنها إذا قام أهل البذل والفضل والإحسان في إعانة الفقراء والإسهام في إنشاء المشاريع والخدمات الإنسانية كالمستشفيات ودور الأيتام وغير ذلك، فإن هذه لا تجد مجالا، ستبوء بالخيبة والخسران. ثاني الدعوة الثانية، إذا لم يتمكن هؤلاء أهل الفضل والبذل والإحسان والبر من سد الحاجات وانفتحت ثغرة، فإني أدعو الناصحين إلى مراقبة أحوال هذه الجمعيات وتصرفاتها، ثم أدعوهم إلى أن يكتبوا تقارير إلى من يعنيه الأمر نصحا للأمة وإبراء للذمة، فإن قام من يعنيهم الأمر من وزراء وغيرهم بواجبهم وردع هذه الجمعيات عما تدعو إليه من التنصير فهو المطلوب، وشكرنا لهم ودعاؤنا لهم، وإن لم يقوموا فنكتب لرئيس الدولة إمام المسلمين القائم وكل حاكم عندنا هو إمامنا، فالمملكة العربية السعودية القائم علينا الآن هو الملك عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وفي اليمن الرئيس علي بن عبد الله بن صالح، وفي الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح، وفي البحرين الملك حمد بن عيسى بن سلمان، وفي قطر الشيخ حمد، وهكذا. فإن حكامنا وولاة أمورنا هم أئمتنا، نكتب لهم بمرئياتنا بما نرى موثقا بالموثق ونواثق يقينا أن حكامنا وفقهم الله لكل خير وأخذ بنواصيهم للخير أنهم لا يرضون المساس بدين الله، لأن الله استرعاهم فينا في ديننا في عقوق في أعراضنا في دمائنا، ولن يرضوا المساس بديننا. وأمر ثالث وهو أهم، أدعوكم يا معشر المسلمين وإن كنتم فقراء تمدون أيديكم، أدعوكم إلى أن تقاطعوا هذه الجمعيات ولا تقبلوا منها شيئا، وأبشروا. قال صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وأبلغ منه ما في التنزيل الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن رب قائل يقول: أنا محتاج وأستعين على حاجتي بهؤلاء الكفار ولن يضروني إن شاء الله شيئا. ونحن نعلم أن المعاملة جارية بين المسلمين والكفار، وما يمس ديني فلا أرضاه، فقد وجهت دعوتين سابقتين قبل هذا فتفضلوا إليهما أيها المسلمون والمسلمات، وفقنا الله وإياكم لمرضاته.
شيخنا حفظكم الله، هناك من يقول مستهزئا بالسلفيين لأمرهم بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، فيقول إن السلفيين يدعون إلى عبادة الطاغوت لأنهم يأمرون بطاعة الحكام.
أولا، ليس غريبا أن يقول أعداء السنة والضلال والمبتدعة وأهل التحزب والثورة الفكرية هذه المقولة، لأنهم لا يرون سمعا ولا طاعة لحكام المسلمين، وإنما واجب السمع والطاعة كما يزعمون لمن يقيمونه هم، فهم ثوار، أقول هم ثوار، سلفهم ذو الخويصرة التميمي، ثم بعده عبد الله ابن سبا الراسبي اليهودي الذي أسلم نفاقا وكيدا لأهل الإسلام، هذا هو سلفهم. فكل ثوري من بني جلدتنا سلفه عبد الله بن سبا الراسبي المعروف بن السوداء. نعم، هذا أولا. وثانيا، السلفيون يسعون في جمع الكلمة ولم الشمل على الإسلام والسنة، كما يسعون لإشاعة الأمن وإقامة العدل في أرض الله. وثالثا، حينما يأمر السلفيون بالسمع والطاعة لولي أمرهم فإنهم أولا لا يقولون ذلك من تلقاء أنفسهم، بل هم مستندون في ذلكم على الكتاب الكريم ومتواتر السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أئمة الهدى والعلم والإيمان. وثانيا، هذه الطاعة عندهم مقيدة بقيدين، أحدهما في غير معصية الله، وثانيهما بالمعروف. بقي أن يقال يا هذا اتهمتنا بما الله عليم أنا براء منه، ويوم القيامة عند ربنا تلتقي الخصوم، إلا إن تبت إلى الله، إن تبت وأقلعت عن هذا وبينت الحق الذي كنت كاتبا له ومجانبا له ودعوت إلى ما يدعو إليها للسنة وهو ودليله الكتاب والسنة وإجماع أئمة العلم والإيمان والدين، فأنت في حل والله يتوب عليك.
أحسن الله إليكم. يقول إن من أصحاب الأموال من المسلمين من يدعمون الجمعيات الحزبية والتي تستعين بهذه الأموال على نشر الأفكار الهدامة ومحاربة السنة ودعاتها، فهل من نصيحة لهؤلاء التجار؟ وهل من توجيه رعاكم الله؟
هؤلاء التجار صنفان لا ثالث لهما عندي، أحدهما جاهل غره ما يظهره هؤلاء من الدعوة إلى الله والحماس في ذلك، فهو يدعمهم ظنا منه أنهم يحسنون صنعا، ولم يعلم ما يخفيه هؤلاء في بواطنهم من عداوة السنة وأهلها. فهؤلاء أنصحوا العلماء والفضلاء بالبيان لهم، وهذا الصنف عادة يقبل النصيحة، وإذا عرف أن النار تحت الرماد رفع يده عن هؤلاء وصار عونا للسنة وأهلها، لأن الدافع له ما هو؟ دعم المسلمين، إعانة المسلمين، هذا الذي حمله على ما أسهم به من بعون لهؤلاء. الصنف الثاني صنف أعانهم على بصيرة، وهو يعلم سوء مقصدهم وخبيث مشربهم، فهو منهم ولا كرامة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا قائل يقول: بعض الناس يظن أن الحاكمية والحكم جزء من لا إله إلا الله، وهذا غلط، هي لا إله إلا الله برمتها، هي كل لا إله إلا الله، فما صحة هذا الكلام؟
هذا القول أولا خلاف ما تضافر عليه الكتاب والسنة والإجماع من تفسير لا إله إلا الله، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله. ثانيا أهل السنة، نعم، ثانيا يلزم منه أن من حكم بغير ما أنزل الله جهلا أو عن هوى وهو غير مستحل لذلك بأنه كافر، وإن صلى وصام، كما يلزم منه أن الصيام، أن مباني الإسلام الأربعة، مباني الإسلام الأربعة وهي الصلاة والصيام والزكاة والحج، فرع لهذا، فرع للحاكمية، وهذا لازم باطل. ثالثا أهل السنة لا يهملون الحكم بما أنزل الله، يدعون إليه، يقررونه، وهو عندهم في الربوبية من جهة وفي الألوهية من جهة أخرى، هو يدخل في توحيد الربوبية ويدخل في توحيد العبادة، فهو في الربوبية من جهة أن الحكم كله لله، فهذا من معاني ربوبية الله عز وجل، وهو في الألوهية من جهة أن الحاكم حينما يحكم بما أنزل الله طاعة لله، نعم، يكون عابدا لله بهذا، يكون عابدا لله بهذا. لكن أهل السنة لا يطلقون إطلاقات أهل الأهواء أبدا، بل الحاكم بغير ما أنزل الله عندهم صنفان: صنف يحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أنه ركب محرما وأنه ترك واجبا فرضا عليه، فهذا فاسق تجب طاعته في طاعة الله، وهذا لا يسوغ الخروج عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة، فهذا الحاكم الذي حكم بغير ما أنزل الله يعامله أهل وهو يعتقد حرمة ذلك ويعتقد أنه مخطئ ويعتقد أنه ركب محرما، لكنه إما حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو ضعف فهو فاسق عنده ولا يخرجون عليه. الثاني المستحل، من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا له فهذا هو عندهم كافر، وله صور منها أنه لا يرى الحكم بما أنزل الله ويرى الحكم بالقوانين، ومنها اعتقاده أن القانون أفضل من حكم الله، ومنها اعتقاده أن المساواة بين هذا وهذا، ومنها اعتقاده أن حكم الله لا يصلح ولا يصلح إلا حكم القانون. نعم، والاستحلال عند أهل السنة يجب أن يكون ظاهرا، يجب أن يكون ظاهرا صريحا منه بقوله، صريحا منه بقوله. ومن هنا ينشأ سؤال، وهو كيف نتعامل مع حاكم استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أتى الكفر البواح؟ نقول في هذه الحال إن وجدت قدرة وقوة، إن وجدت قوة لديها القدرة على خلع هذا الحاكم فذاك هو الفرض، وإن لم توجد قوة ولا قدرة فنحن نكره ما هو عليه ولا نعتقد بيعته في رقابنا، ولكن نحذر سفك دماء المسلمين ولا ندعو إلى الخروج على هذا الحاكم المستحل. أنا أكرر كلمة المستحل حتى لا يذهل ذاهل ويغفل غافل، أقول المستحل. ففي هذه الحالة نحن نطيعه في طاعة الله ولا نعتقد له بيعة في رقابنا. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه قاصمة أخرى ولا بد لها من عاصمة. يقول قائل، يقول أنا أنصحكم بقراءة كتب سيد قطب وأبي الأعلى المودودي كمعالم في الطريق لسيد والمصطلحات الأربعة في القرآن للمودودي، ويقول إن لم تقرأوا لسيد لن تفهموا معنى لا إله إلا الله.
لا زلتم يا أهل هذا الجامع المبارك تنقلون من غريبة إلى غريبة، لكن نحن معكم ومع أهل السنة في جميع أقطار الأرض لمحاربة البدع والأهواء. أقول هذا إما جاهل بكتب السلف ودواوين الإسلام، وإما صاحب هوى، فإن كان الأول فانصحوه وعرفوه دواوين الإسلام، وإن كان الثاني فارفعوا أيديكم عنه ولا تأخذوا العلم عنه. نعم، واحذروا، لأن هؤلاء ليس عندهم من فقه الشريعة ما يؤهلهم إلى أن يكونوا مرجعية للعلم، أعني ابن قطب والمودودي وما أكثرهم من صناديد الإخوان المسلمين، ما أكثرهم. نعم، لا بس. نعم، لا إله إلا الله. يتوقف عنده مع الأذان. أقول صاحب الهوى لا يزال مع الهوى ولا ينتهي ولا يرعوي، لو أقمت له ألف دليل إلا من رحم الله. فسيد ابن قطب المصري أحصى الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، أظنه من أهل الزلفي، أحصى عليه 81 و100 خطيئة في كتاب التفسير الذي قال فيه صاحبكم هذه المقولة، فيها وحدة الوجود والجبر وتعطيل الصفات وغير ذلك من البلايا. والشيخ ربيع حفظه الله كتب 4 كتب أو 5 أبان في خلالها بالدليل من كتب سيد نفسه أن الرجل ليس على هدى. ومن هنا تعلمون أنه لا يدعو إلى كتب إلى القراءة في كتب سيد قطب خاصة وكتب غيره من سند الإخوان عامة إلا رجل يريد أن يحرف أهل المسلمين أن يحرف المسلمين عن التوحيد والسنة إلى الجهالات والبدعة، فهو داعية سوء. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم السائلة، تقول امرأة مريضة وعندها جلطة في الرجل وقد منعها الأطباء من الحمل نهائيا خوفا على حياتها، وطلبوا منها أن تعمل ربط نهائي بحيث لا تحمل أبدا، فهل يجوز لها ذلك علما بأن الأطباء قالوا لها نخاف عليك أن تصعد هذه الجلطة إلى القلب فتموتين بسبب ذلك، ولأن الحمل يتعبها كثيرا، فما هو الجواب حفظكم الله وبارك الله فيكم.
اللهم عجل لها الشفاء، اللهم عجل لها الشفاء، اللهم عجل لها الشفاء، واجعل العاقبة خيرا لها في دينها ودنياها. عذرك يا بنتي واضح، ما دام قرر الأطباء ما قلته فهذا عذر ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى، امنع الحمل إما بالربط النهائي أو بأي شيء. نعم.
أحسن الله إليكم، تأتينا أسئلة كثيرة أو أوراق يطلبون فيها الدعاء منكم حفظكم الله لأمراضهم، وبعضها دعاء مطلق بالتوفيق جزاكم الله خيرا.
نعم.
هذه سائلة تقول يتردد على ألسنة كثير من النساء إذا سقط صبي على الأرض أو حصل له حادث تردد كلمة يا عمري، فهل هذا جائز أم أنه من الشرك؟
الظاهر أن المسلمة إذا قالت يا عمري من باب الإشفاق على الولد على الطفل، يا عمري يعني كأنها تقول لا بأس عليك، فلا يظهر في ذلك محذور. نعم.
هذه سائلة،
لكن لو قالت بسم الله بسم الله لكان أفضل. نعم.
هذه سائلة تقول امرأة بلغت أي أتتها الدورة الشهرية وهي في الصف الرابع، وهي تخفي على أهلها استحياء منهم، وسؤالها أنها أفطرت 4 مرات في رمضان بسبب ذلك الاستحياء، ولكن بعد زواجها أخبرها زوجها بأن هذا الفعل خطأ، فما عليها؟
أرى عليها القضاء. نعم، مع الاستغفار والتوبة إلى الله.
هذه سائلة تقول امرأة نجت طفلها أو أنجت طفلها من الغائط بيدها وهي على طهارة.
كيف كيف؟
امرأة طهرت ولدها من الغائط.
نعم.
وهي على طهارة، فهل تصلي بهذا الوضوء؟
نعم، الصلاة صحيحة والوضوء صحيح، لكن لأن لو توضعت ندبا لكان أفضل. فالتحقيق أن مس الفرج ليس ناقضا للوضوء، وإنما يتوضأ ندبا واستحبابا، فصلاتها صحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول امرأة تريد أن تذهب إلى المسجد، وإذا غضب عليها زوجها في أشياء عادية منعها من المسجد، فماذا تفعل مع أن هذا الزوج من الذين يتهاونون في الصلاة؟
هذه بلوى، تصبر وتصلي في المسجد وهو آثم، وتصلي في بيتها، أقول وتصلي في بيتها، ولها الأجر إن شاء الله تعالى. وزوجها آثم لأنه خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم. أنصحها بالصبر والنصح والتوجيه، وإذا كانت هناك أمور تهيج غضب منها، تهيج غضبه عليها، أنصحها أن تتحاشاها. نعم. وأسأل الله أن يشرح صدره للحق والهدى.
هذا سؤال من الشبكة من المغرب، يقول: ما حكم ثقب المرأة سرتها وتعليق شيئا فيها للتزين بذلك للزوج مع انتفاء الضرر؟
كيف يا شيخ؟
هو سؤال غريب يا شيخ.
كيف؟
هو سؤال من الشبكة يقول: ما حكم ثقب المرأة سرتها؟
كشف ولا سب؟
ثقب. نعم.
إيه؟
وتعلق بهذا الثقب يعني تعليقة للتزين للزوج.
ما أظنها سوية. نعم. هذا كيف تثقب سرتها؟ هذه مسكينة. الظاهر أنها تجلس في البيت كاشفة البطن على الدوام.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
ثم الزينة أين تكون؟ مواضع الزينة معروفة.
نعم.
نعم. تابع.
هذه تقول: انقطعت عنها الدورة الشهرية شهرين، فضربت إبرة من أجل أن تأتي لها الدورة، مع العلم أن سبب هذا الانقطاع هو الحمل، ولكنها لا تدري بذلك، فسقط منها ذلك الحمل، فماذا عليها؟
أولا، ما دامت لا تعلم الحمل فهي معذورة إن شاء الله تعالى. وثانيا، إن كان هذا الحمل فيه صورة، وجه، يد، رجل، رأس إنسان، يعني تبين صورة إنسان، فالدم دم نفاس، يمنع من الصلاة والصيام ولا يأتيها زوجها. وإن كان قطعة لحم أو دم فهو دم فساد لا يمنعها من شيء، فرضها أن تتوضأ لكل صلاة في وقتها، وإن شق عليها ذلك جمعت بين الظهر والعصر في أول وقت العصر، والمغرب والعشاء في أول وقت العشاء.
أحسن الله عملكم وغفر ذنبكم. ومن الغرائب أن يقول قائل: إن تفسير الظلال أجود بكثير أو أجود من تفسير ابن كثير، فما هو تعليقكم حفظكم الله؟
نحن عندنا قاعدة: لا تقبل الدعوة إلا ببينة، ونتحدى هذا القائل أن يدلل على ما قال. وهيهات، فإن تفسير ابن كثير فيها الأحكام الشرعية وتقرير الأحكام العقدية العلمية، وأما تفسير الظلال فليس فيه شيء من ذلك، شقشقت عبارات وزخرفت أقوال، فالدعوة باطلة. إذن الدعوة عندنا ولله الحمد تفسير ابن كثير عند أهل السنة من الدواوين المعتبرة، صحيح فيه أحاديث ضعيفة وإسرائيليات، لكنها لا تخفى على أهل العلم، فهو يريدها على سبيل الاستشهاد، وكثيرا ما ينقد الأحكام لهذه القصص والحديث. نعم
حفظكم الله. وهذا كذلك يقول قائل يقول: لا سماء ولا أرض ولا ملائكة ولا عرش ولا كرسي، وروح سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول لا إله إلا الله.
أولا، هذا يخالف الأحاديث، يخالف الأحاديث التي دلت على أن العرش والقلم أول المخلوقات. أهل السنة مجمعون على أن القلم والعرش أول المخلوقات، ولكن اختلفوا في أيهما أسبق، فقوم قالوا بأسبقية العرش وأولويته، وقوم قالوا بأولوية القلم، ولكل دليله، ولم تثرب إحدى الطائفتين على الأخرى. ثانيا، هذا يخالف الواقع، وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعد آدم صلى الله عليه وسلم بآلاف السنين، وأول من قال لا إله إلا الله من بني البشر هو آدم صلى الله عليه وسلم. وثالثا، عليه أن يأتي بالدليل وهيئات. فهذه المقولة من غلاة الصوفية الذين يغلون في محمد صلى الله عليه وسلم حتى يرفعه بعضهم إلى مرتبة الألوهية، يعبدونه من دون الله، يزعمون فيه أنه يصرف الكون، نعم، يشركونه في الربوبية.
أحسن الله إليكم. وهذه كذلك مقولة من جنس الأولى، يقول عن لا إله إلا الله: إن تفسيرها محمد رسول الله.
هذا أقول هذا القول ناشئ عن جهل، نحن قدمنا تفسيرها وهو التفسير الذي منع قريشا من قولها. نعم، فمحمد صلى الله عليه وسلم شأنه شأن من مضى قبله من الأنبياء، يدعون إلى لا إله إلا الله، إلى علم معناها والعمل بمقتضاها. نعم، ثم يلزم من هذا لازم باطل، وهو من شهد أن محمد رسول الله كفى، يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كفى، وإن لم يصلي ولم يصم ولم يحج ولم يزكي، وإن دعا غير الله وذبح لغير الله واستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وإن انكر البعث والنشور والإيمان بالملائكة إلى غير ذلك من لوازم الباطلة. نعم،
أحسن الله إليكم. ونحن في شهر رجب، هذا سائل يقول: شيخنا الفاضل حفظكم الله وبارك فيكم وفي علمكم ومتع بكم، ونسأل الله أن يمدك بالصحة والعافية.
آمين.
وأن يبارك فيك وفي عمرك في طاعة الله.
آمين.
والسؤال: هل اختص هذا الشهر بشيء من العبادات، حيث إن الصوفية تنشر بين الناس أن هذا الشهر يختص بالصوم والاستغفار وغير ذلك من الأمور التي يذكرونها، فهل هذه الأمور أو هذه العبادات مشروعة على وجه التخصيص؟
أولا أقدم قاعدة ورثناها عن أئمتنا معشر أهل السنة، نحن نقول معشر أهل السنة ولا نحصرها علينا، فهمتم؟ نحن أهل سنة، نحن سلفيون، نحن الجماعة حق، ولا نحصر هذا علينا، من كان على مثل ما نحن عليه فهو منا ونحن منه. أقول القاعدة هي: الأصل في العبادات الحظر إلا بنص، افهموا هذه القاعدة. والمعنى أن من دعا الناس إلى عبادة لم يكونوا يعرفونها فعليه الدليل، وإلا فقوله باطل باطل باطل. هذه قاعدة عامة، سواء كانت العبادات فراجا في ما لنا شغل، لأن الأصل الحظر إلا بنص. هات نصا يا هذا الذي دعوتنا إلى ما دعوتنا إليه في رجب في رجب في شوال في أي شهر، أنا شغل، هات دليلا على ما دعوتنا إليه ونحن لم نعرفه قبلك، هات الدليل. والدليل ما هو؟ نشترط عليك أن لا يكون قول فلان وعلان، لا 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 ألف لا. الدليل عندنا ما هو؟ إما آية من كتاب الله أو حديث صحيح عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أتيت بذلك فإن أتيت به، وإلا فدونك ودونه خرق القتاد. هل تعرفون القتاد يا أهل اليمن؟ شجر، ما ميزته؟ ما ميزته انه معكوف الشوك ولا لا؟ ما لا يستطيع الانسان يخرط كذا يستخرج ورقه، ما يمكن. فنقول يا هذا هات الدليل، اهلا ومرحبا والف مرحبا ان اتيت بدليل، والا فاحذر. اولا لا نقبل قولك، وثانيا ما نراك الا صاحب بدعه، سمعتم هذا؟ هذا اولا. ثانيا لا نعلم مما وقفنا عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول أئمتنا أهل السنة لرجب مزية إلا أنه واحد من الأشهر الحرم فقط. نعم. وعندنا قاعدة: قد يفضل الزمان ولا يخص بعبادة، فالنص على فضل الزمان لا يستلزم بارك الله فيكم تخصيصه بعبادة، فهمتم هذا؟ لأن الأصل ما هو؟ الحظر إلا بنص. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك مقولة منقولة عنكم حفظكم الله ونريد أن نتثبت، نقل عنكم أو نقل عنكم أحد الأفاضل أنكم تنقلون بالسند العالي عن الشيخ بن عثيمين أنه قال: لولا التورع لكفرنا صاحب الضلال.
نعم، هو كما وصل إليكم. نعم.
شيخنا إخوة يعملون في البحر ويسافرون مسافة بعيدة، ولكن في الغالب لا تسمى هذه المسافة في عرف أهل البلد سفرا، ف
فهل يجوز لهم القصر؟ ونعم هل يجوز لهم القصر؟ وكذلك يقول إذا كانت المسافة في العرب سفرا هل لهم أن يدعوا الجمعة ويأخذوا بالرخص؟
إذا كانت المسافة لا تسمى في عرف البلد سفرا فإنهم ليس لهم القصر، ولكن إذا شق عليهم أن يصلوا كل صلاة في وقتها فلهم الجمع، الجمع مع الإتمام، يصلون الظهر والعصر أربعا فأربعا يعني ثمان ركعات، ويصلون المغرب ثلاثا والعشاء أربعا. أما إن كانت سفرا سمى سفر، فالسفر للصيد معروف، فهؤلاء أنصحهم أن يسافروا بعد الجمعة حتى لا تفوتهم الجمعة مع المسلمين، وإن سافروا قبل الجمعة فلا ضير عليهم إن شاء الله تعالى، وإن تمكنوا من الصلاة في صلاة الجمعة في أقرب بلد منهم فذلك حسن ولا نلزمهم به. طيب يا أخ محمد، أقول بارك الله فيكم إلى هذا القدر ونكتفي، والله يعلم أني أحب أن أجيب على كامل ما يريد إلي من الأسئلة، لكن ضيق الوقت وضعف الصحة ونستسمحكم ولم نقم ببعض حقكم فضلا عن كله، فسامحونا بارك الله فيكم، والسلام عليكم.
وأنت سامحنا حفظكم الله وبارك فيكم، وجزاك الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلتم وأجبتم، وجزى الله خيرا جميع الإخوة الحاضرين والمستمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.